بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه من تبعهم بإحسان واهتدى بهديهم إلى يوم الدين. اللهم علمنا علما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم أحسن خواتيمنا، اللهم أحسن خواتيمنا، اللهم أحسن خواتيمنا، اللهم اجعل خير أيامنا أواخرها، وخير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم نلقاك. درسنا في علم من أهم علوم الشريعة، علم أصول الفقه. وأصول الفقه كما سبق تعريفه، والآن نذكره سريعا، معرفة أو أصول الفقه هي دلائل الفقه، أدلته التي يستنبط منها ويستخرج منها الأحكام. إذن وما هي دلائل الفقه؟ سيأتي هذا الكلام كله تفصيلا في الكتاب. هي كتاب الله أولا، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن درس هذا العلم خالصا لوجه الله فهو ممن يدخل في هذا الدعاء، وهذا الذي ذكرنا أنه ممن يتلون كتاب الله وتدارسونه بينهم، لأنه يدرس ويتفهم ويتعلم ما يدل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. سبق معنا في الدرس الأول تعريف أصول الفقه على اصطلاح الأصوليين. الشيخ المصنف رحمه الله تعالى، القاضي البيضاوي، في كتابه المنهاج، منهاج الوصول إلى علم الأصول، قال: أصول الفقه معرفة دلائل الفقه إجمالا، وكيفية الاستفادة منها، وحال المستفيد. يعني هذا العلم المسمى علم أصول الفقه، العلوم متعددة، علم أصول الفقه، وعلم الفقه، وعلم النحو، وعلم اللغة، وعلم العلوم الأخرى، فيزياء وكيمياء وإلى آخره. هذا علم قائم بذاته من علوم الشريعة. طبعا علوم الشريعة يعني كما نعلم منها أصول الفقه، ومنها الفقه، وأساسها القرآن وعلوم القرآن وعلوم الحديث وغيرها من العلوم التي يتوصل بها إلى معرفة الله، ومعرفة عبادته حق العبادة، ومعرفة أحكامه التي شرعها لخلقه. فعلم أصول الفقه علم قائم بذاته، يحتاج إلى أن يعرفه من يدرسه، من يدخل في تفاصيله. فما هو تعريف؟ يعني عنوان، يعني اسم علم. هذا يقال لك أصول الفقه اسم لقبي، لقب يعني علم على هذا العلم. فبصفته لقب يعني علم على هذا العلم، عرفه المصنف بقوله: هو معرفة دلائل الفقه إجمالا، وكيفية الاستفادة منها، وحال المستفيد. سبق معنا الكلام على معرفة ودلائل، ويعني الكلام على الأصل هناك من حيث اللغة، فلا نريد أن نعيدها مرة أخرى، لكننا نقول في قوله معرفة دلائل الفقه إجمالا. وأشرنا إلى قوله إجمالا بمعنى أنه يعرف الأحكام الكلية. معرفة دلائل الفقه، قلنا دلائل الفقه يعني إيش؟ الكتاب والسنة والإجماع والقياس إلى آخره. معرفتها إجمالا يعني معرفة أحكامها الكلية، بمعنى أن الكتاب يعني القرآن حجة، هذه التي يعرفها الأصولي، يحتاج أن يعرفها، وهي جزء من أصول الفقه. معرفة أن القرآن حجة، وأن السنة حجة، وأن ألفاظ القرآن، آيات الكتاب وألفاظ السنة، الحديث النبوية، فيها الأمر والنهي والعام والخاص إلى آخره، والحكم الأمر أحكام. معرفة دلائل الفقه أحكامها الكلية. الأمر تعرف الأصولي يعرف أن الأمر للوجوب، والنهي هذا معنى إجمالا، أن الأمر للوجوب. كلمة الأمر للوجوب يعني كلما وجد آية فيها أمر عرف أنها تفيد الوجوب إلا إذا صرفت لدليل آخر. وتنهي للتحريم الأصل فيها ذلك، يعرف هذا ويعرف أن العامة يستغرق جميع ما يصلح له وأن الخاصة معين فيما ورد فيه إلى آخره. هذا معنى قوله معرفة دلائل الفقه إجمالا، هذا معنى قوله إجمالا. نعم، أما معرفتها التفصيلية أن الأمر الذي قلنا الأمر للوجوب هذا حكم أصولي إجمالي، فإذا جاء أمر يعني آية أو حديث فيه أمر في قوله تعالى أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذا فيها حكمان. حكم كلي وهو أن أقيموا هذا اللفظ معناه الوجوب، كلما جاء أمر اللي هو افعلوا فمعناه أنه يعني الوجوب ذلك المطلوب ذلك الفعل. ومعناها التفصيلي وهو شغل العمل الفقيه هو أنه يفهم من قوله أقيموا الصلاة أن الصلاة واجبة، أن الصلاة واجبة، فالحكم على الصلاة بالوجوب مأخوذ من الأمر الذي دلالته الوجوب يعرفها الأصولي دلالة إجمالية. وهكذا آتوا الزكاة وتأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر إلى آخر ما ورد في الأوامر الشرعية والنواهي الشرعية. فالحكم الإجمالي هو مهمة الأصولية ومهمة عالم أصول الفقه، الأمر الوجوب، النهي للتحريم، العموم يعني يستغرق أفراده إلى آخره. والحكم التفصيلي وهو أن كل آية تنزل على ما دلت عليه بخصوصها كالصلاة والزكاة والحج والصوم المطلوبة، وكان الزنا والسرقة وقتل النفس الممنوع المنهي عنها، هذه تفاصيل هي معرفة الحكم التفصيلي من أدلته التفصيلية كما سيأتينا في تعريف الفقه. نعم، وقوله إجمالا هذا في التعريف من ناحية الصياغة، إجمالا معرفة قال معرفة دلائل أو أصول الفقه، معرفة دلائل الفقه إجمالا ومعرفة كيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. فمعرفة دلائل الفقه إجمالا، قال إجمالا ليش؟ كيف نصبها؟ لماذا نصب إجمالا؟ معرفة دلائل الفقه إجمالا منصوب على ماذا من ناحية اللغة العربية؟ قال إجمالا منصوب على تقدير محذوف هو معرفة، يعني معرفة دلائل الفقه معرفة إجمالا أو معرفة على سبيل الإجمال. فإجمالا هنا منصوب على تقدير حذف المضاف، معرفة إجمال حذف المضاف وإحلال المضاف إليه محله، أصلها معرفة إجمال فحذف معرفة وأبقى إجمال فنصبها. إذن إجمالا معرفة دلائل الفقه معرفة إجمال، أي لا معرفة تفصيل، فحذف المضاف وهو أقيم المضاف إليه مقامه فانتصب، كما في قوله تعالى واسألي القرية، واسأل القرية يعني أسأل أهل القرية. وأيضا يجوز أن يكون إجمالا نعت لمصدر مذكر محذوف تقديره عرفانا إجمالا، ويجوز أن يكون حالا من المعرفة أو حالا من الدلائل المذكورة في التعريف، معرفة ومعرفة دلائل إجمالا، معرفة يعني حالا من معرفة، يعني معرفة على الحال كونها إجمالا وحال دلائل كونها إجمالا. ولكن هذا قد يقال فيه كيف يكون حالا وإجمالا هذا مذكر وهو ومعرفة ودلائل مؤنث، كيف يكون مذكر يعني حال من مؤنث؟ هذا ما يصح. قال لا، تجوز فيه لأنه مصدر، والمصدر يتجوز في يعني وصفه بكونه مذكر مؤنث. ثم قال إذا معرفة أدلة الفقه دلائل الفقه، والمراد بدلائل سبق معنا في الدرس الماضي، المراد بدلائل الفقه أدلتها وهي الكتاب والسنة إلى آخره. وقال معرفة دلائل الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة منها، هذا قسم من أقسام علم أصول الفقه أو جزء من أجزائه، لأنه لقب على هذا العلم. كيفية الاستفادة من هذه الدلائل، منها يعني من هذه الدلائل بماذا؟ قال بمعرفة، يعني بعد معرفة أحكامها إجمالا، معرفة كيف يستدل بها، وكيف يرتب الاستدلال بها، وكيف يعمل المجتهد عند التعارض فيما بينها، والترجيح وتقديم الراجح وتأخير وترك المرجوح، والعمل بالناسخ وترك المنسوخ. هذا باب سمى هناك وجعله له بابا مستقل اسمه التعارض بين الأدلة، تعارض والترجيح. هذه معرفة التعارض والترجيح بين الأدلة هو معرفة كيفية الاستدلال بهذه أو الاستفادة من هذه الأدلة. ثم قال وحال المستفيد. إذن عندنا يعني اسم علم على علم أصول الفقه اسمه معرفة الدلائل يعني أدلة الفقه، واحد، ومعرفة كيف الاستفادة منها، اثنين، ومعرفة حال المستفيد. من هو المستفيد؟ المقلد، العامي، أو كذا، أو غيره، المجتهد. ها؟ المجتهد. يعني ولهذا جاء باب هناك في آخر الكتاب اسمه باب الاجتهاد والفتية. إذن لابد أن يعرف من هذا، من هو الذي يستطيع أن يستفيد من تلك الأدلة. هذا من جزء من علم أصول الفقه. إذن الآن تصورنا علم أصول الفقه ما هو؟ إنه معرفة دلائل الفقه، ومعرفة الاستفادة منها من هذه الدلائل، ومعرفة حال المستفيد اللي هو كيف أن يكون يعني متوفر الشروط، أن يكون يعني عارفا باللغة العربية، عارفا بالنصوص الشرعية من كتاب وسنة إلى آخره، عارفا بمواقع الإجماع والاختلاف، شروط الاجتهاد، كيفية الاستفادة وتقديم الراجح وكيفية الاستفادة منها، أيضا عارفا بالعام، يعني إذا تعارض عام وخاص أيهما يقدم، وإذا تعارض مطلق ومقيد بما كذا، يعني تقييد المطلق وتخصيص العام، وإذا تعارض دليلان من كل وجه فماذا يفعل، هل يرجح أو يطلب الناسخ، هذه كيفية الاستفادة منها. وحال المستفيد وهو كونه عارفا ب أو مستكملا لشروط الاجتهاد التي تؤهله لهذا النظر والاستدلال. إذن هذا هو علم أصول الفقه كما عرفه المصنف. طبعا غيره من المصوليين عرفوه بألفاظ قريبة من هذا أو بعيدة، لا ليست بعيدة، هي قريبة من هذا، تختلف الألفاظ في التعريفات، ولكن المعنى واحد، وهو أن أصول الفقه يتكون من أدلته وكيفية الاستفادة من تلك الأدلة وأحوال المجتهدين. هذا لا خلاف بين أهل العلم فيه، لكن التعريفات قد تختلف ألفاظها، كما جرت عادة كثير من الأصوليين أنهم يعني تحصل فيما بينهم نوع من المناقشات في التعريفات. يعني هل التعريف، طبعا هم اتفقوا على أن التعريف أو ما يسمونه في علم المنطق وفي علم الأصول أيضا الحد والرسم، اللي هو بيان الشيء بالحد أو بالرسم، طبعا هذه مصطلحات منطقية لا نريد أن ندخل في تفاصيلها، بالحد أو بالرسم، لابد أن هذا التعريف أن يكون جامعا مانعا، أن يكون موجزا، أو اللفظ موجز، وأن يكون جامعا مانعا. جامع يعني إيش؟ يعني يدخل فيه جميع أفراد المعرف، يدخل فيه جميع أفراد المعرف. يعني عندما قال أصول الفقه معرفة دلائل الفقه وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد، هذه جمعت كل جزء من أجزاء علم أصول الفقه. هل دخل فيها شيء في ليس من علم أصول الفقه في التعريف، أو خرج منه شيء؟ بعضهم يعني أورد بعض الاعتراضات على هذا التعريف بأنه أدخل بعض يعني ما ليس من أصول الفقه وأخرج ما هو من أصول الفقه، اعتراضات، ولكن عليها جواب، ولا نريد أن نتوسع في الاعتراضات والجواب عليها حتى لا تشغلنا عن الزبدة والأصل الذي نريد التوصل إليه. لكن من هذه الاعتراضات يعني من باب أيضا يعني الفهم أو الإحاطة بقدر الإمكان بمراد المصنف، قال عرف علم أصول الفقه بأنه معرفة الدلائل، وقلنا الدلائل يعني الأدلة. طيب وهو يعرف هذا العلم. الشيخ الإسنوي في شرحه قال كيف يعرف علم أصول الفقه بأنه المعرفة؟ أصول الفقه يعني أدلته، يعني الأدلة، الكتاب، السنة، الإجماع، القياس. والمعرفة شيء آخر، المعرفة أو العلم بهذه الأدلة بأحكامها الكلية شيء آخر. فهو الآن أراد أن يعرف أصول الفقه فعرف شيئا آخر وهو العلم أو المعرفة بها. إذن فالتعريف ليس واردا على علم أصول الفقه، هذا الاعتراض. قالوا معرفة دلائل الفقه، هو الآن يقول أصول الفقه معرفة دلائل الفقه. كيف؟ أصول الفقه الكتاب والسنة والإجماع، ومعرفتها أمر آخر. تعريفه، تعريف هذا العلم بأنه معرفة دلائل أصول الفقه، دلائل يجعله يكون غير موجود في الواقع إذا لم يكن هناك من يعرفه. إذا لم يكن هناك من يعرف هذه الدلائل، لا وجود للأصول للأدلة. فهذا التعريف فيه نظر من هذا الوجه، لكن هذا يجاب عليه بجواب أن ترونه فيه يعني قوة. يعني هو أدلة الفقه كتاب وسنة وإجماع وقياس. المصنف عرفها يعني بها جزء من اسمه اللقبي، عرفها بأنه معرفة أدلة الفقه. الإسنوي يعترض عليه ويقول كيف تعرف الأدلة أو أصول الفقه التي هي أدلته بالمعرفة، والمعرفة متعلقة شيء آخر متعلقة بالأدلة وليست هي الأدلة. قال يعني مع أن أصول الفقه شيء ثابت موجود سواء وجد العارف بها أو لم يوجد، ولو كان هو المعرفة بالأدلة لكان يلزم من فقدان العارف بأصول الفقه فقدان أصول الفقه، وليس كذلك. نعم وليس كذلك. ولهذا قال آخرون غيره عرفوه بأنه مجموع طرق الفقه. غير البيضاوي عرفوا أصول الفقه بأن يعني مثل الرازي صاحب المحصول والآمدي وصاحب التحصيل، لكلهم يعني من نفس المدرسة، عرفوا أصول الفقه بأنه مجموع طرق الفقه. ومجموع طرق الفقه يعني الكتاب والسنة والإجماع والقياس. وخرجوا أو سلموا من هذا الاعتراض الذي أورده الأسنوي. لكن غير المصنف أو يعني قد وافق المصنف بعض الفقهاء، ومنهم ابن الحاجب. ابن الحاجب في مختصره قال علم أصول الفقه هو علم القواعد أو العلم بالقواعد التي يستخرج بها الأحكام. العلم بالقواعد هو الذي يستدل بها الأحكام. فابن الحاجب عرف علم الأصول بالعلم الذي يعني، والشيخ البيضاوي عرفه بالمعرفة. طبعا هذا يعني شيء آخر لا نتكلم عنه، لكنه وافقه بأنه لم يقل هو الأدلة أو الطرق، وإنما قال العلم فوافقه. وصاحبنا الذي كنا ندرس كتابه قبل هذا الكتاب، الشيخ من صاحب قواعد الأصول معقد الفصول، عرفه كما عرفه البيضاوي وقال هو العلم بالقواعد. عفوا عرفه ايوه قال هو العلم يعني طابقه، هو معرفة القواعد او الأدلة التي ترتب عليها. طيب اذا الأصوليون اختلفوا في تعريفه، هل عرفوه بالمعرفة والعلم او عرفوه بانه الأدلة او مجموع الأدلة، وهل أحد التعريفين خطأ والثاني صحيح، أو لكل منهما وجه؟ الحقيقة أن كل منهما صحيح. اطمئنوا، كلاهما صحيح. بس ليش ما تطمئنون حتى تعرفوا لماذا هي صحيحة؟ صحيح كل من التعريفين صحيح له وجه، لأن الأدلة يتيه الكتاب والسنة والإجماع والقياس لها حقائق في أنفسها. الكتاب القرآن وحقيقته هو كتاب الله، كلام الله المنزل على رسول صلى الله عليه وسلم من حفظ المصاحف. السنة هي ما صدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله وفعله وكذا، وهو موجود بين أيدينا. والإجماع هو ما اتفق عليه إلى آخره. هذه الأدلة في نفسها حقائق، لها حقائق ومن حيث دلالاتها الإجمالية تدل على أنها حجة وأن الأمر الوجوب إلى آخره، هذا واضح. ولها حقائق من حيث تعلق العلم بها، من حيث تعلق العلم بها بأن المجتهد يعلم أن الكتاب يدل على كذا، يدل على الوجوب أو يدل على التحريم أو كذا. فحقيقة الكتاب موجود، وحقيقة العلم به أيضا متعلقة به. فمن نظر إلى أصل الأدلة أو ذات الأدلة عرفه بماذا؟ بالطرق أو بالأدلة. ومن نظر إلى ما يتعلق بها من العلم بها والمعرفة بها عرفه بمعرفة الأدلة، وكلاهما تعريف صحيح. وهذا يعني الجمع والتفسير تأويل ذكره الشيخ السبكي في كتابه الإبهال. إذن نخلص إلى أن علم أصول الفقه هو معرفة أدلة أو دلائل الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد، أو العلم بالقواعد الأصولية القواعد العامة القواعد التي يتوصل بها إلى معرفة الأحكام الشرعية من أدلتها، يعني كما قال ابن الحاجب، أو هو الأدلة التي يتوصل بالنظر فيها إلى معرفة أحكام الأحكام من أدلتها. كلاهما تعريف صحيح والحمد لله هذا واضح. وإذا أخذت أي كتاب من كتب أصول الفقه تجد هذا التعريف ينطبق عليه، لكن ينطبق عليه من حيث إنه يحتاج إلى من يعرفه حتى نقول هذا عالم بعلم أصول الفقه، لأن لديه معرفة بأصول الفقه، أو هذا الكتاب يحتوي على أصول الفقه التي هي إيش أدلته وطرائق الاستفادة منه وشروط الاجتهاد وأحواله. فالتعريف إن شاء الله صحيح من الجهتين، لكن نقف أشرنا إليها في أول البحث، ما الفرق بين من عرفه بمعرفة ومن عرفه بالعلم؟ الشيخ البيضاوي عرفه بمعرفة دلائل الفقه، ووافقه اللهم صل على محمد صاحب قواعد الأصول، ووافقه ابن الحاجب قال العلم، لا صاحب قال وافقه بأنه معرفة، وبعضهم عرفه بالعلم. ما الفرق بين تعريفه تعريف أصول الفقه بأنه العلم بأدلة الفقه أو بقواعد القواعد التي يستنبط منها الفقه، أو بمعرفة؟ هذا يحتاج إلى نعرف الفرق بين العلم وإيش والمعرفة، العلم والمعرفة. من ضمن الاعتراضات التي وردت على يعني من عرفه بالعلم قالوا إن علم أصول، سيأتيك هناك الفقه في تعريف الفقه، العلم يعني أصول الفقه ليست كلها مأخوذة من أدلة قطعية، والعلم إنما هو العلم هو ما يتوصل إليه بالنظر، يعني بالنسبة قالوا يأخذ مأخوذ من الأدلة، والأدلة الأدلة الدليل قالوا ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى قطع، إلى القطع بالمعلوم، إلى قطع المعلوم. وأدلة أصول الفقه الأدلة الفقه التي هي أصول الفقه ليست كلها قطعية، بل منها ما هو ظني. فيعني هذا سيأتي الكلام تفصيلا في تعريف الفقه. إنما تعريف علم أصول الفقه كلقب علم عليه بأنه العلم فيه النظر، وبعضهم قال لا طيب، فلهذا عرفوا بعضهم بالمعرفة. واختيار المصنف بأن عرف علم أصول الفقه بالمعرفة لعله أقرب. لماذا؟ لأن المعرفة قد تكون عن قطع ويقين، وقد تكون عن ظن، وعلم أصول الفقه فيه الظن والقطع. إذن فالمعرفة المعرفة أشمل من العلم، ويخرج من هذا الاعتراض. قوله العلم هو قال معرفة، لا انتهينا من هذا. بعد ذلك المصنف ورد في تعريفه ألفاظ أصول الفقه، ماذا؟ معرفة دلائل الفقه وكيفية الاستنباط منها، كيفية والاستنباط منها وحال المستفيد. ألفاظ متعددة تحتاج منه إلى شرح، لم يشرح ولم يفصل ولم يذكر شيء عن تلك الألفاظ كلها إلا كلمة الفقه. لماذا؟ لأن هذه الألفاظ الكيفية والاستنباط وحال المجتهد وكذا معلومة من حيث اللغة، فلا إشكال فيها، ولا يعني معانيها اللغوية واضحة والمراد بها معانيها اللغوية. لكن الفقه ما المراد به؟ الفقه له معنى لغوي سبق معنا ذكره، وهو ماذا؟ الفهم. قالوا الفهم أو الفهم الدقيق، ولا صح أنه يطلق على الفهم مطلقا، سواء كان فهما دقيقا أو فهما مطلق. يعني إذن فالفقه الفهم في اللغة، تمام. يبقى الفقه في اصطلاح الفقهاء، في اصطلاح أهل العلم، من الفقهاء والأصوليين له معنى غير المعنى اللغوي، فلهذا احتاج أن يعرفه. فقال والفقه معرفة دلائل الفقه. طيب فما هو الفقه هذا الذي تعرف دلائله اصطلاحا؟ قال الفقه العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية. هذا تعريف لماذا؟ للعلم أيضا، لعلم الفقه، لعلم الفقه. الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية، هذا الفقه. وذاك علم، وذاك علم أصول الفقه. ما الفرق بين الفقه وعلم أصول الفقه؟ قال طبعا هذا التعريف الذي ذكره مأخوذ من تعريفات قبله، التعريف الرازي في المحصول والمرمومي في الحاصل، وافقهم عليه غيرهم. ولبعض الأصوليين عبارات أخرى في التعريف وهي اصطلاحات ولا مشاحة بالاصطلاح. إن كان بعض الأصوليين بل كثير منهم بخاصة أصحاب طريقة المتكلمين وهذا منهم يقفون كثيرا عند التعريفات باعتراضات لا نريد أن نطيل بها. طيب قوله العلم، الفقه العلم، هذا جنس في التعريف. جنس يعني إيش؟ يدخل فيه أفراد أو أنواع كثيرة. العلم يدخل فيه إيش؟ العلم بال يعني بالذوات، العلم بالأشخاص، العلم، علم الكيمياء والفيزياء وكذا، علم الشريعة، علوم الشريعة المختلفة. العلم يدخل فيه كل العلوم. قال جنس يدخل فيه سائر العلوم. وتعبيره بالعلم هنا وبمعرفة في تعريف أصول الفقه يشعر بأنه عند الشيخ المصنف أنه لا فرق بينهما، لأن العلم قد يطلق على ما يعني ما يستفاد بالظن قد يطلق، والمعرفة قد تطلق على ما يستفاد بالعلم كما أشرنا. طيب ولهذا قلنا أيضا استعمل ابن الحاجب لفظ العلم فيهما، وابن برهان في الوجيز لفظ المعرفة هنا بدلا من العلم. طيب إذن العلم جنس يشمل سائر العلوم ويشمل العلم بسائر الأشياء. إحنا قلنا قبل قليل التعريف لفظ موجز لابد أن يكون إيش؟ جامع مانع. طيب حتى يكون مانعا لغير أصول الفقه، لغير الفقه لابد من قيود مفترزات. فقال العلم بالأحكام. العلم بالأحكام هذا فصل أو خاصية؟ طبعا إذا كان التعريف بالحد فهو فصل، إذا كان بالخاصية فهو يعني بالرسم فهو إذا كان تعريفه بالرسم فهو خاصية، اصطلاحات لا نريدها، لكن المهم أنه احتراز، يحترز به عن ماذا؟ قال العلم بالأحكام، احترز به عن العلم بالذوات. أن تعلم بزيد أنه يعني بزيد، علمت زيدا كذا، علمت بنفسي نفسي إلى آخره يعني. واحترز به عن العلم بالصفات، زيد يعني عالم كبير كذا، فيه ما فيه، هذا ما ليس حكم، وإنما هو علم إما بعلم أو بالصفة. وأيضا العلم بالأفعال، بالأفعال يعني قام زيد كذا إلى آخره. فإذن الأحكام احترز به عن العلم بالذوات وعن العلم بالصفات وعن العلم بالأفعال، فهذه كلها لا تسمى أحكاما. قال وألف الأحكام للجنس، للجنس يعني يشمل جميع الأحكام، جميع الأحكام. نحن احترز بالأحكام عن غير الأحكام، لكن الأحكام أيضا جنس تشمل جميع الأحكام وليس كل الأحكام فقه. قال وألف الأحكام للجنس، ولا يلزم من ذلك إطلاق لفظ الفقيه على العام إذا عرف ثلاثة أحكام. طبعا الجنس يعني عامة، يعني فيها عموم، وهي ما يصدق عليه أقل الجمع الذي يفيده لفظ أحكام في التعريف. لا يلزم ذلك لأن اللفظ فقيه يدل على الفقه وزيادة، يعني فيه الملكة. ما علينا، المهم الأحكام لفظ عام يشمل جميع الأحكام الفقهية. طيب قد يقول قائل طيب ومن عرف بعض الأحكام كما أشرنا، من عرف بعض الأحكام هل يسمى فقيه؟ طب لا يسمى فقيه إلا من عرف الفقه. وإذا قلت أن الفقه هو العلم بالأحكام، من عرف شيئا من الأحكام هل يسمى فقيه؟ ها؟ على هذا يقول لا يدخل، لا يسمى، لا يدخل، ها؟ يخرج. يعني حال أهل العلم كلهم أنهم ما في أحد من أهل العلم محيط بجميع الأحكام. والجواب على هذا أن المراد هو المحيط بجملة من الأحكام أو الذي لديه القدرة على معرفة الأحكام، فيدخل فيه كل من لديه القدرة. قوله الشرعية، نحن عرفنا أن الأحكام احترز بها عن غير الأحكام، تمام؟ فقوله الشرعية، الشرعية هنا احتراز عن بعض الأحكام الشرعية. الأول الأحكام احترازا عن غير الأحكام، مثل إيش؟ مثل الذوات والصفات والأفعال. طيب، والشرعية يبقى في مسألة الأحكام أحكام شرعية كلها، والأحكام الشرعية منها ما هي أحكام عملية فرعية، ومنها ما هي أحكام اعتقادية وتسمى أصول الدين عندهم. فقال الشرعية احتراز عن العلم بالأحكام العقلية كالعلم، عفوا، الشرعية ليس احتراز عن العملية بل احتراز عن الأحكام العقلية كالعلم بأن الواحد نصف الاثنين وأن الكل أعظم من الجزء، ويخرج الوضعية الاصطلاحية كذلك كالحكم بأن الوضعية الاصطلاحية بين أهل العلوم بأن الفاعل مرفوع، الفاعل مرفوع والمفعول منصوب، هذا في علم النحو ماذا يسمونه؟ ها؟ طبعا محكوم عليه، الفاعل محكوم به بالفعل الذي ومحكوم عليه وهو المفعول، مفعول به، ويسمونه مسند ومسند إليه، فاعل والمفعول، ضرب زيد عمرا، ها؟ ففيه عندك فعل اللي هو الضرب، حصل من زيد وعلى عمرو، فأسند الضرب إلى زيد وأنه حصل على عمرو، هذا فيه نوع حكم، أو بالأصح الحكم النحوي فيه أن الفاعل اللي هو زيد في ضرب زيد، فالفاعل حكمه النحوي إيش؟ مرفوع، وزيد هذا زيد، وعمر حكمه النحوي منصوب، هذا حكم، لكن هذا الحكم غير مطلوب، غير ويعني غير مقصود في تعريف الفقه. ليش؟ لأنه ليس حكما شرعيا. فأخرج الأحكام المتواضع عليها في العلوم المختلفة لأنها ليست أحكاما شرعية. قوله العملية، معرفة الأحكام الشرعية العملية. العملية هذا احتراز عن الأحكام الشرعية الاعتقادية كالعلم بكون الإله واحد سبحانه وتعالى، وكونه العلم بذات الله وصفاته والإيمان به ونحو ذلك من علوم العقيدة التي محلها القلب، هذه ولهذا تسمى أصول الدين وليست أصول الفقه وليست الفقه. هكذا على هذا جمهور الأصوليين، جمهور الأصوليين يقولون ذلك، وبعضهم يقول إن الأحكام الاعتقادية هي أيضا من الفقه، الأحكام الاعتقادية هي أيضا من الفقه ولا يصح إخراجها من الفقه، لأن الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية سواء كانت عملية يعني عمل جوارح أو عمل قلب. طب والعمل حتى مع وجود العملية تدخل الأحكام الاعتقادية لأنها من عمل القلب، فيعني ولا مشاحة في الاصطلاح، لكن اصطلاح الأصوليين يقولون نخرج الأحكام الاعتقادية كالإيمان بالله وذاته وصفاته وكذا إلى آخره من مسمى الفقه المصطلح عليه له أحكام الفروع، لأن له علم قائم بذاته، ولا إشكال في هذا التقسيم أو في هذا الاصطلاح، وإن كان كل ذلك كل هذا يعتبر فقه في دين الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، سواء كان في الأحكام العقدية أو العملية. قوله المكتسب، الأحكام، معرفة الأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها، المكتسب من أدلتها، الحقيقة المفروض يكون المكتسب من أدلتها، هذا قيد. لماذا ذكر هذا القيد في التعريف؟ قال المكتسب يحترز به عن علم الملائكة المكتسب هذا احتراز عن علم الله سبحانه وتعالى، ها؟ عن علم الله، الله عالم بكل شيء، تمام، عالم بأصول الفقه وبالفقه وبغيرها وبأحوالنا وأحوال المسلمين. إذن فهو عالم. فما هو ما هو علم الله؟ ها؟ علمه ذاتي، ذاتي نعم، هو عالم يعني ذاتي متعلق بمخلوقاته نعم. فعلم الله هل هو مكتسب؟ لا، ذاتي. فقوله المكتسب يخرج علم علم الله سبحانه وتعالى. وبالمناسبة تعريف الأصول بالمعرفة، ها؟ لماذا قال المعرفة أو بالعلم إلى آخره؟ يعني قالوا فرقوا بين العلم والمعرفة، وهذا التفريق كما قلنا إنه نوعي لا نريد أن نطيل فيه. الله سبحانه وتعالى يوصف بأنه عالم، وصف نفسه بأنه العالم العليم نعم علام الغيوب إلى آخره، ولم يصف نفسه بأنه العارف. ولهذا قالوا إن هناك فرقا بين العلم والمعرفة، فالعلم قد يكون مكتسبا وقد يكون ذاتيا، والمعرفة لا تكون إلا مكتسبة. ولهذا لا يوصف الله بالمعرفة لأن علمه ذاتي وليس مكتسبا. قوله من أدلتها، المكتسب من أدلتها، من أدلتها هذا يعني احتراز عن علم الملائكة وعلم الرسول صلى الله عليه وسلم الحاصل بالوحي. علم الرسول الحاصل بالوحي لم يكن علم الملائكة مكتسب بمعنى أنهم يعني اجتهدوا في استنباطه من الأدلة، بل علمهم جاء مباشرة من اللوح المحفوظ، من اللوح المحفوظ. علم الملائكة الله سبحانه وتعالى ينزل ما يشاء من أحكام ومقادير في اللوح المحفوظ، ويشهدها ويعلمها من أراد من الملائكة، من أراد من ملائكته من اللوح المحفوظ مباشرة. فليس هذا مكتسب، هذا ليس مكتسبا باجتهاد واستنباط. وعلم النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي مباشرة غير الاجتهاد بالوحي، أي أيضا هذا يعني لا يسمى فقها في اصطلاحيا، وإن كان هو علم علم خاص به صلى الله عليه وسلم. قال التفصيلية، معرفة الأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية. التفصيلية هذا وصف يعني للأدلة. طيب لماذا ذكر التفصيلية؟ ليخرج العلم بالأحكام الشرعية من أدلتها إجمالا، الذي هو علم أصول الفقه كما ذكرنا سابقا. نعم، فالمفتي لا يحكم إلا بما يعلمه من دليله التفصيلي، وهذا من يعني يعني واضح ومعروف. وبعضهم قال في الفقه هو العلم أو هو العلم أو معرفة الأحكام الفرعية من أدلتها التفصيلية، وذهب ترك أو احترز أو خرج من إشكاليات العلمية والعملية. نعم، بعد أن انتهى الشيخ من التعريف، باقي 10 دقائق كعادته وعادة كثير من علماء الأصول الذين يذكرون بعض الاعتراضات للإجابة عليها، حتى من باب تثبيت المعنى الذي يريدونه وتصحيحه. قال قيل يعني هذا اعتراض، الفقه من باب الظنون، ها؟ الفقه من باب الظنون بس، وانتهى وقف عند هذا. ثم بعد ما أخذ يجيب قال قلنا المجتهد إذا ظن الحكم وجب عليه الفتوى والعمل به للدليل القاطع على وجوب اتباع الظن، فالحكم مقطوع به والظن في طريقه. هنا هذا اعتراض أورده على نفسه الشيخ، أورده ليس على نفسه لأنه هو أخذ هذا التعريف من غيره من صاحب العاصر، لكن الاعتراض وارد على التعريف. كيف تذكرون في تعريف الفقه أنه العلم بالأحكام، تمام، وأحكام الفقه جلها مظنونة وليست قطعية، القطعية في الأحكام كما يقولون قليل، في الأحكام الفرعية العملية قليل، وهذا يعني وجد الاختلاف فيها اجتهاد الفقهاء. فقال الفقه من باب الظنون، فكيف تعرفونه؟ تكملة الاعتراض، كيف تعرفونه بأنه العلم بالأحكام؟ أجاب جواب وقال المجتهد إذا ظن الحكم، أو خلاصة الجواب أخيرا، خلاصة الجواب أن الأحكام الفقهية قطعية وليست ظنية. كيف هي قطعية؟ قال المجتهد إذا ظن الحكم، اجتهد فوصل اجتهاده إلى غلبة ظن بأن هذه المسألة حكمها كذا، لديه دليل عام قطعي بإجماع أهل العلم أنه إذا توصل إلى حكم غلب على ظنه وجب عليه العمل به والفتيا به. إذن فالنتيجة أن الحكم الفرعي أو العمل الذي استنبطه المجتهد ظنا نتيجته أنه يجب العمل به قطعا, أنه قطعا يجب العمل به. وما دام كذلك فالفقه بهذا الاعتبار, أحكام الفقه بهذا الاعتبار يعني قطعية. إذن فهو يعني تعريفه يعني بالعلم لا غبار عليه, لأن قال لأن الدليل القاطع قام على وجوب العمل به ووجوب اتباع الظن, فالحكم مقطوع به وهو وجوب العمل بالظن الغالب, والظن الذي حصل إنما هو في طريقه والوصول في طريق الوصول إليه. هذا الاعتراض ذكره يعني أورده الرازي في المحصول, وهو أصلا هذا الاعتراض جاء من شيخهم الكبير علماء المالكية والشافعية علماء الأصول الشيخ أبو بكر الباقلاني, ويسمى يعرف هذا الاعتراض باعتراض الباقلاني. هذا الاعتراض وتقريره كما قلنا أن الفقه في غالبه مظنون لأنه مأخوذ من أدلة ظنية, والظن غير العلم, فكيف يعرف بأنه العلم؟ وأجاب المصنف عليه بما سمعنا أن الأحكام الفقهية مقطوع بها والظن في طريقها, فلا يعني إشكال في تعريفه بالعلم. هناك جواب آخر أن الظن الغالب أو أن لفظ العلم قد يطلق على الظن الغالب, قد يطلق على الظن, فما وأن الأحكام الفقهية منها ما هو ظني ومنها ما هو علمي قطعي, فجاز أن يعبر بالعلم بالأحكام لوجود بعضها, لوجود العلم أن بعضها معلوم وليس مظنون, فجاز أن يعبر بالعلم بغلبته يعني بغلبته فيدخل فيه الظن. وبعضهم يجيب ويقول لا, الظن أيضا أو العلم لفظ العلم أيضا يطلق على الظن والعكس, فيقال للظن علم والعلم أيضا ظن. بعضهم قال هذا, ومنهم الشيخ المظفر السمعاني في كتابه قواطع الأدلة يقول إن العلم يطلق أو الظن يطلق على العلم, واستدل بقوله تعالى آيات نعم منها قوله تعالى الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم أنهم إليه راجعون إلى آخر ما ذكر من هذا. نعم. ثم قال الشيخ ودليله يعني دليل اللي هو الأدلة الفقهية, وقال هناك في تعريف الأصول قال معرفة دلائل يعني أدلة. طيب أدلة الفقه دلائل الفقه أدلتها ماذا؟ أدلتها نوعان متفق عليها ومختلف فيها. فالمتفق عليه من الأدلة متفق عليه في الجملة, متفق عليه الذي لا خلاف فيه نوع اثنان الكتاب والسنة, والذي متفق عليها في الجملة بين جمهور أهل العلم وأهل السنة الإجماع والقياس. والشيخ قال إنها متفق عليها, فيقول متفق عليه من أدلة علم أصول الفقه أربعة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس. والمختلف فيه يعني الاستحسان والاستصحاب وعمل الصحابي والمصلحة المرسلة إلى آخره, مختلف فيها. إذن فالأدلة أربعة متفق عليها وعدد مختلف فيه, ولهذا لابد للأصول من أن يتصور الأحكام الشرعية يتمكن من إثباتها ونفيها. ولهذا قال لا جرم يعني لا رج, كلمة لا جرم الشيخ المصنف هنا يقول نقرأ كلامه ونفسره, قال ودليله يعني دليل أصول الفقه المتفق عليه بين الأئمة يعني الأئمة الأربعة ومن وافقهم: الكتاب والسنة والإجماع والقياس. ذكر المتفق عليه ولم يذكر المختلف فيها, ولكنه هو يعني جعلها في ذهنه وجعل لها بابا مستقلا. قال ولا بد للأصول من تصور الأحكام الشرعية ليتمكن من إثباتها ونفيها إذا تصور الأحكام تصورا كاملا. وهذا كيفية يعني تصور الأحكام ليثبتها. يقول ما دام كذلك الأدلة متفق عليها وطوى في التعبير يعني سكت عن الأدلة المختلفة فيها لأنها مفهومة من أنه من قوله المتفق عليها يعني أن هناك أدلة مختلفة فيها، وأيضا أنه لابد من تصور الأحكام، وهذا يعني يدخل في كيفية الاستنباط. فعندك الأدلة المتفق عليها والأدلة المختلفة فيها وكيفية الاستنباط هذه، نعم، وهذا الذي المجتهد الذي يتصور تلك الأحكام. قال لك بعد هذا لا جرم، يعني لا جرم يعني مهما يكون من شيء أو حقيقة الشيء أو كذا، رتبناه يعني هذا الكتاب يعني لأجل ذلك لا جرم مهما يكون كذا، رتبناه يعني الكتاب على مقدمة أو مقدمة وسبعة كتب. هو الآن يتكلم عن إيش؟ عن ترتيب كتابي. ولماذا رتبه؟ فقال هكذا رتبناه على مقدمة وسبعة كتب. عرفنا الأدلة الأربعة وعرفنا وقلنا أن هناك من الأدلة المختلف فيها كذا. أما المقدمة رأسا هو قال المقدمة في الأحكام والحكم ولوازمه، فتكلم في يعني جعله على مقدمة وسبعة كتب. المقدمة تكلم فيها عن على الأحكام ولوازمها، يعني تعريف الحكم وحكمه وكذا ولوازمه، وهي الحاكم والمحكوم به والمحكوم عليه، سيأتي تفصيلا. وجعل الكتب السبعة، الكتاب الأول الكتاب الثاني إلى الكتاب السابع في الأخير، الكتب السبعة في المعارف الثلاثة التي شملها إيه؟ تعرف علم أصول الفقه، معرفة أدلته وزنباط إلى آخره، في المعارف الثلاثة التي ذكرها في التعريف، وهي معرفة الأدلة ومعرفة كيف الاستفادة منها ومعرفة حال المستفيد. فالكتب الخمسة الأولى من الكتاب، الكتاب الأول الثاني الثالث إلى الخامس، كتب الخمسة الأول في أحوال الأدلة، أحوال الأدلة بيان عوارضها، يعني منها يعني الأدلة التي أربعة منها في المتفق عليها، وهي كما قلنا الكتاب والسنة والإجماع والقياس، والخامس الأدلة المختلف فيها. فالكتب الخمسة الأولى من هذا الكتاب في الأدلة، الكتاب الأول في الكتاب في مباحثه، الثاني في السنة، الثالث في الإجماع، والرابع في القياس، والخامس في الأدلة المختلف فيها. طبعا جمع الأدلة المختلف فيها في كتاب واحد لأن تفاصيلها ليست كتفاصيل مباحث الكتب المتفق عليها، نعم. وجعل الكتاب السابع في معرفة حال المستفيد، وهو كتاب الاجتهاد والمفتي، وتكلم فيه عن الاجتهاد وشروطه، وألحق به بحث الإفتاء والاستفتاء. لماذا رتبها هذا الترتيب؟ أول بدأ يعني الأدلة المتفق عليها، ثم المختلف فيها، ثم ماذا؟ ثم كتاب يعني حال المستفيد وهو التعارض والترجيح، كتب هذا شو اسمه، ثم الاجتهاد. قال طبعا الكتاب السادس الخمسة في الأدلة، والكتاب السادس في التعارض والترجيح. وجه وضع الكتاب على هذا النحو أشار إليه المصنف عند قوله بعد ذكر الأدلة ولزوم تصورها للأصولي، ولزوم يعني هذا الكتاب السادس ولزوم تصورها للأصولي لا حرج.